منتقل كلمة طيبة يقدم.
تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد ورحمة العالمين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة، قال: باب الحيض.
باب الحيض، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، باب الحيض، ونحن الآن في القراءة والتعليق على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لازلنا في كتاب الطهارة. وباب الحيض، الحيض في اللغة هو السيلان، تقول العرب حاض الوادي إذا سال. وفي الاصطلاح معنى الحيض عند الفقهاء هو دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة، وهذا التعريف مهم جدا. شيء مجبول عليه طبيعي، تقول فلان جبل على هذا، يعني طبيعته كذا، خلق على كذا. فدم طبيعة وجبلة، دم طبيعة. ويعتاد المرأة بأوقات معلومة، وهو دليل على من الأدلة على بلوغها، لأن علامات البلوغ ثلاثة، وتزيد المرأة علامة الرابعة. العلامة الأولى علامة البلوغ، بلوغ 15 سنة، إذا بلغ أصبح عمره 15 سنة ذكر أو أنثى حكمنا عليه بأنه بالغ، يعني جرى عليه القلم، يلزم بالتكاليف. العلامة الثانية إنزال المني يقظة أو مناما، يقظة أو مناما. إذا أنزل الذكر أو الأنثى المني يقظة أو مناما حكمنا عليه بإيش؟ بالبلوغ. العلامة الثالثة من علامات البلوغ هو إنبات شعر العانة، ظهور شعر العانة، وهو الشعر الخشن الذي يكون حول القبل ذكر الرجل وفرج المرأة. واضح الكلام؟ وتزيد المرأة خروج دم الحيض. فأي علامة من هذه العلامات الثلاث والرابعة بالنسبة للمرأة ظهرت أولا، يحكم على هذا الإنسان أنه قد بلغ سن التكليف وعليه يلزم بالتكاليف الشرعية. فالحيض من علامات البلوغ، وهو دم طبيعة وجبلة، يكون يصيب المرأة ويعتادها عادة في كل شهر من 6 إلى 7 أيام، هذا هو غالب النساء. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود وصححه ابن حبان واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عند أبي داود: ولتجلس في مركن، فإذا رأت حفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل الفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن حمنة بن التجحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي، فإذا استفقتي فصلي أربعة وعشرين أو 23، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك تفعلي كل شهر كما تحيض النساء. فإذا قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، ثم تغتسلي حين تظهري وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين من الصبح مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إليه، رواه الترمذي وصححه وحسنه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل كل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري في قصة فاطمة بنت أبي جحش: وتوضئي لكل صلاة. وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
نعم، هذه الأحاديث الثلاث هي العمدة في باب الحيض والاستحاضة. عندنا حيض وعندنا استحاضة، وفي طبعا نفاس سيأتينا في ختام الباب. الحيض هو دم طبيعة وجبلة، يعني الأصل في الدم الذي ينزل على المرأة حيض. هذه قاعدة مهمة. الأصل في الدماء التي تراها النساء أنها حيضا. هذه قاعدة تفيدنا متى؟ مع الإشكالات الكثيرة عند النساء الآن. فجأة تقول رأيت الدم ولم تميز ولم يكن لها عادة، أقول الأصل أنها حيض، فاجلسي وامتنعي عن الصلاة. ثم إذا لم تكوني مميزة وتستطيعين واضطربتي منتي عارفة أي دم هذا، وهو غالب النساء كذلك، يعني جلسي، لأن هذا هو الأصل، أن ما ترينه دم، أن ما ترينه حيض. ثم اذهبي إلى الطبيبة المعالجة والطبيبة تعرف أنه دم حيض أو استحاضة. الاستحاضة دم جرح، الاستحاضة مرض يصيب عنق الرحم، يصيب المهبل، يصيب بكتئ اللي هو، ذكر أطباء عدة أسباب. المهم أنه ليس دم حيض. دم الحيض يقولون يخرج من قعر الرحم بخلاف دم الاستحاضة. ودم الحيض صفاته مختلفة عن الاستحاضة. دم الحيض لونه يميل إلى السواد، ودم الاستحاضة دم جرح الأحمر القاني مختلف. دم الحيض هو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية، هو الذي يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام ويمنع من الطواف ويمنع من مس المصحف، وعند بعض أهل العلم يمنع من قراءة القرآن، وطبعا يمنع من الجماع، يمنع الحيض. بينما الاستحاضة امرأة طاهر كسائر النساء، تصلي وتصوم وتطوف وتمس المصحف وتقرأ القرآن، موضوع الجماع بعض أهل العلم يعني كره له الجماع حال نزول الدم، لكن من قال بعدم كراهة ذلك ومنعه له وجه أن يقول هي طاهر واستباحت العبادة، عرفت كيف؟ على كل حال، المهم أن المستحاضة هي امرأة طاهر، ليست كمن أصابها الحيض، إلا أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، هذا هو الأحوط، وورد في ذلك الآثار في هذا المعنى. يعني إذا صلت الظهر الآن، جاء وقت العصر تتوضأ للعصر، جاء وقت المغرب تتوضأ للمغرب. حالها كحال من حدثه دائم، كمن به سلس بول، كمن به سلس ريح، يخرج من الريح دون أن يضبط نفسه، هذا سلس الريح، أو يخرج منه قطرات من البول وهو لا يضبط نفسه. فكذلك المستحاضة يخرج منها الدم وهي غير متحكمة في نفسها، فهذا يسميه العلماء حدثه دائم. ماذا يصنع؟ يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، خلاص. إذن المستحاضة كحال المرأة الطاهر، إلا أنها تتوضأ للدخول لكل صلاة بعد دخول وقتها. نأتي الآن للحيض. قلنا الحيض يختلف عن الاستحاضة، واضح الصورة. الحيض أيها الإخوة، النساء لا يخرجن عن ثلاث أقسام، وهذه ثلاث أحاديث تركت أخانا يقرأها لأنها هي العمدة في باب الحيض. الحالة الأولى أن تكون للمرأة عادة منتظمة، كل شهر ست أو سبعة أيام تعرف. حتى الآن مثلا النساء تقول له والله بروح العمرة أنا، تقول لحظة خلنا حسب، أي والله الفترة هذه توافقني لأن عادة منتظمة، خصوصا اللي تستخدم حبوب منع الحمل. يعني حبوب منع الحمل لها سلبيات، طيب بعض النساء ما يعني بل كثير من النساء ما تفضلها، لا سلبيات على نفسيتها، سلبيات على حتى الشعر، أمور كثيرة يعني، وهي تختلف طبعا من شخص لآخر ومن نوع لآخر، لكن بالاتفاق أن النساء يحبون حبوب الحمل من هذه الحيثية لأنها تنظم الدورة الشهرية، صح؟ تنظم الدورة الشهرية عندها، تعرف أن أيام معينة تأتيها الدورة خلاص، هبسة مريح. فإذا كانت للمرأة عادة منتظمة تبني على عادتها خلاص انتهى، تعرف أن الفترة هذه تحيط تهينة. النوع الثاني ما عندها عادة منتظمة، وهذا بعض النساء هكذا، شهر أربعة أيام، شهر سبعة أيام، شهر خمسة أيام، شهر ثلاثة أيام، شهر ستة أيام، هذه يسميه العلماء عادتها مضطربة، لكنها تستطيع أن تميز، تستطيع أن تميز، تعرف أن هذا الدم إذا شافته دم حيض، تميزه بصفاته، وهذا الدم دم استحاضة، فنقول لهذه تبني على التمييز، الشهر هذا أنت تميزين الدم النازل عليك بصفاته أنه حيض، استمر عليك لكن تغيرت أوصافه استحاضة، تميز بين الحيض والاستحاضة. قصدك بعد الحيض إن شاء الله يأتينا الآن، بس لكن جواب سريع، يعتبر هي ما هي يعني ليست جنابة، لكن تعتبر حدث أكبر، والحدث الأكبر إما يكون من جنابة أو جماع، طبعا جنابة أو جماع نستطيع أن يعني في الجملة واحد يعني، وإن كان لأن ممكن يجامع لكنه ما يجنب، يعني ممكن يجامع لكنهم إيش معنى الجنابة؟ الجنابة أن الماء جانب مكانه خرج، عرفت كيف؟ أو قيل غير ذلك كما ذكرنا في درس آخر. المهم أن الحدث الأكبر تكون الطهارة منه بالاغتسال، الحدث الأكبر إما أن يكون بجماع أو جنابة أو بحيض، طهر من حيض، فغسلها يعتبر تطهر ما له علاقة بالجنابة. طبعا 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 يأتينا إن شاء الله. فالثاني قلنا الصفة الثانية أنها عادة مضطربة تبني على التمييز. الحالة الثالثة اللي هي عاد كما نقول بالعامية دمار، لا عندها عادة منتظمة ولا تستطيع أن تميز، شهر ثلاثة أيام، شهر خمسة أيام، شهر يومين، شهر سبعة أيام عادتها، وما تقدر تميز، وما أعرف الدم نازل عليه إيش دراني، تقول ما أدري هو حيض ولا استحاضة. مثل هذه اللي هي ليست عندها عادة مضطربة، ليست عندها عادة منتظمة، وليس عندها تمييز، ماذا تفعل؟ هنا جاء الحديث أحد الأحاديث في هذا الباب، قلنا هذا الحديث هي أحدها أنه أرشدها صلى الله عليه وسلم يرحمك الله أن تنظر لغالب النساء، نقول لها لحظة خواتك كثر يحيضون، لا شك العمر أمور كثيرة، بس إحنا نتكلم شباب في الجملة، في الجملة اللي عندها عادة ست سبعة أيام غالب النساء، تقول والله في ناس خمس، في ناس خمس وفي ناس ثمان، لكن في الغالب الحكم دائما للأغلب أيها الإخوة، لأن إذا بنتبع كل مسألة ما راح نخلص، الحكم للأغلب، أغلب النساء ست أو سبعة أيام. طيب فاللي ما عندها عادة منتظمة ولا تستطيع أن تميز، ما تصنع؟ أقول لها انظري إلى غالب النساء، انظري إلى خواتك، ما عندي خوات، عيال عمك والله عيال عمي ست أغالبهم ست أيام خلاص مثلهم أنت، ما عندي عيال عم، غالب النساء يا أختي تخيري ست أو سبعة أيام خلاص، قولي أنا ست أو سبعة أيام هذه عادتي، أفرض أن الدم ينزل عليها شهر كامل، أسف عشرة أيام كاملة، نقول خلاص نزل عليها الشهر هذا الدم عشرة أيام، نقول أنت الآن اخترتي أن ست أيام عادتك، كعادة غالب النساء، إذا ما زاد على 6 أيام يعتبر استحاضة. استحاضة، واضح ولا واضح؟ يعني واحدة الآن عادتها 7 أيام، اليوم السابع الدم مستمر، لكن هي عادتها 6 أيام كل شهر والدم مستمر.
أي
أي في دم. نسأل هني هل هو دم ولا كدرة ولا صفرة، يعني لون خابط؟ أي لأن هذا سيأتينا الآن أن الكدرة والصفرة اللي هو اللون الخابط هذا اللي هو يعتبر فيه من صفات الدم، لكن مو دم يعني مدوعم كما نقول مصافر. مثل الآن الواحد إذا عنده جرح مجروح بأي مكان تجد أو في بداية الجرح دم أحمر، بعدين آخر أيام الجرح يبدأ يبرد، شو يصير اللون؟ يكون خابط يعني يطلع مصافر مدوعم، صح؟ هذا مو دم لكن كدرة. فإذا طهرت المرأة سيتين الآن، طهرت المرأة ثم رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة، هذه لا تعتبر لا تعدها شيئا، خلاص انتهى بعد الطهر. لكن ذا الكدرة والصفرة أثناء فترة الدورة الشهرية تعد من الدورة الشهرية. بعض النساء يرون القصة البيضاء، هذا مذكور في الحديث، قال لا حتى تري حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء هي مادة تخرج من المرأة دليل على الطهر، لكن كثير من النساء ما يرين القصة البيضاء. كيف تعرفها طهرت؟ نشوف تنشف يعني ما في دم، طيب ما ينزل الدم عليها، انقطع الدم، وسبحان الله ترى هذا تشعر به المرأة، تشعر به المرأة تقول كأنها طاهرة طهرت 7 أيام، مثل اليوم السابع إلى الآن ما طهرت، ما تغتسل إلا بالليل، تشعر أنها إلى الآن لم تطهر. فالمقصود أنها المرأة إذا كان لها عادة منتظمة 6 أو 7 أيام واستمر عليها الدم اليوم الثامن والتاسع، إحنا مستمر عليها نقول أنت 7 أيام توقفين وتغتسلين وهذا تعتبر عادتك، استمرار الدم يعتبر استحاضة. إيش حكم الاستحاضة؟ أنت امرأة طاهر، لكن توضئي لكل صلاة بعد دخول الوقت، صلي انتهى، واضح؟ اي طبعا هذا تفصيلة زيادة، إن إذا كان الدم يعني من أهل العلم من يقول لأنهم يقولون في حال استمرار الدم على صاحبة العادة المنتظمة يقولون احتمال أن العادة تتنقل، احتمال يعني احتمال عادتها 5 سنين كانت 7 أيام والآن استمر الدم، طيب احتمال يكون العادة صارت 8 أيام، ممكن يتغير معه، صحيح. الشاهد أنه نعم إذا كان نفس نفس المواصفات تكون تستمر، لكن إشكالية إذا لم تكن تميز تبني على عادتها، هذا السؤال، إذا لم تكن تميز تبني على عادتها، أي عادتها 7 أيام استمر الدم نقول أنت عادتك 7 أيام، لأن أهل العلم يقولون في الترتيب أول شيء أقوى شيء العادة، من عندها عادة منتظمة هذا أقوى شيء مقدم على التمييز، واضح؟ العادة من عندها عادة منتظمة تبني على عادتها، لأن هذا أقوى قرينة، تأتي بعدها التمييز. فمن كان لها 7 أيام ثم في اليوم الثامن استمر الدم نقول أنت في اليوم السابع وعندك عادة منتظمة في اليوم السابع تغتسلين، خلاص طهرتي، استمرار الدم راجع الطبيبة، راجع الطبيبة هي من تقرر، تقول احتمال، في احتمال، في احتمال أنه دم عادة، في احتمال أن العادة تغيرت بدل 7 أيام بصير 8 أيام، في احتمال، لكن هذا احتمال. الأصل الذي معنا ونبني عليه أنك صاحبة عادة منتظمة، واضح الكلام؟ ففي اليوم السابع تغتسلي، لأن بعض الناس شيخ ناصر ما تميز، مستمر الدم عليه، طيب ما تعرف، تقول والله كنا نفس الدم، كنا مدري شيء، ما تعرف، نقول لا أنت عندك عادة يا أختي منتظمة 7 أيام كل شهر، صح؟ تقول صح، إذا تبني على العادة المنتظمة، الدم مستمر معك اليوم الثامن وانت عادتك منتظمة تغتسلين لليوم السابع، ثم رجع الطبيب يتحدد. نعم نعم، لا لا ما يلزم، يعني هذا بشكل عام، مو مو يعني قصدك انت مثلا فحص الحمل مثلا، اي فحص يعني، اي فحص يعني اقصد انا اي فحص يعني يتم استخدام مثلا مناظير او استخدام يعني حتى فحص باليد، عرفت كيف؟ لا ما يلزم، لكن نعم ينقض وضوء، نعم، لكن ما يلزم من الغسل، لان موجبات الغسل واضحه، موجبات الغسل الحيض او النفاس، الجماع، خروج المني، فواضحة مر معنا يعني موجبات الغسل، فليس موجبات الغسل أن الإنسان يفحص هذا يعني إجراء الفحص. نعم، فإذا هذه عادات الـ هذه تقسيمات الحائض. نعم، حتى سريعا نختم الباب.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة،
لا لا قرأنا هذا، وعن أم عطية.
أحسن الله عليكم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة ولا الصقرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
مر معنا هذا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، قلنا قبل قليل طهرت المرأة بعد الطهر، نزل عليها دوعم صوفر، ما تعد شيء، خلاص انتهى بعد الطهر، لكن أثناء العادة لا يعتبر من العادة. نعم بالضبط، احنا هذا قاعدة نقول بعد الطهر، سواء الطهر كان بسبب عندها عادة منتظمة، بسبب أنها تميز، بسبب أنها قاست على غالب عادة النساء، طالما أنها طهرت أو حكمنا بأنها طاهر سواء حقيقة أو حكما، عرفت كيف؟ الكدرة والصفرة بعدها لا تعد شيئا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها،
لا لا لم يؤكلوها،
أحسن الله إليكم، لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم.
اللي بعده.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزف فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه.
نعم، في هذين الحديثين نأخذ مسألة وهي قضية أن مجامعة المرأة الحائض. هنا قال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود أو أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها. أو عن أنس قال كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء للنكاح، رواه مسلم. الإسلام وسط، اليهود إذا حاضت المرأة اجتنبوها تماما، لم يؤكلوها، لم يجالسوها، جعلوها في خيمة معتزلة يدسون لها الطعام، يعتقدون أنها نجس. وهم ترى أصلا اليهود بشكل عام حتى بدون حيض يعتقدون المرأة شيطان، إيه نعم، اعتقادهم في المرأة، لذلك ما يسمحوا للمرأة، ترى اليهودية مغير اليهودية، ما يسمحوا لها أن تمس طعامه أو أن تمس ملابسه التي تعبد بها طبعا. ويتهموننا الكلاب، يتهمون بأننا نمتهن المرأة، شوف الأخباث، لكن الشر مو عليهم، على ربعنا اللي يصدقون هالمهابيل. المقصود لم يعني ابتعدوا عنها تماما، بينما النصارى وهم الضالون لا يتورعون حتى عن جماعها والعياذ بالله، لا يتورعون عن جماعها، يجامعون المرأة الحائض، عرفت كيف؟ وهذا طبعا الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، أذى سماه ربي أذى، والطب الحديث أثبت هذا الأمر، أن في حال العلاج تنتقل هذه الميكروبات الضارة إلى ذكر الإنسان التي ربما لا تقوى خلاياه على يعني التغلب على هذه الجراثيم، سبحانك الله سبحانه، وربما يعني المقصود أن يعني ضررها ظاهر جدا، ولذلك ربي سبحانه وتعالى قال: هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، بس لا، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، لأن هناك شرطان لجماع النساء بعد الحيض، الشرط الأول الطهر تطهر، والشرط الثاني الاغتسال، لابد أن تغتسل، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في القبول وليس الدبور، إن الله يحب التوحيد المتطهرين كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. طيب إذن ديننا وسط، نستمتع بالمرأة كما في حديث الآخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. المباشرة من البشرة يعني إذا مس بشرة زوجته أن تمس بشرته بشرة زوجته هذه المباشرة. والمباشرة معروفة عند الأزواج دون الدخول في التفاصيل معروفة عند الأزواج وهي المقصود استمتاع الزوج بجسد زوجته دون الفرج. هذه مسألة بالاتفاق العلماء أباحوا للزوج أن يستمتع بجسد زوجته الحائض فوق السرة وأسفل وأسفل الركبة ما بين السرة والركبة. والصواب والله أعلم وإنما اختلفوا فيما دون السرة والركبة يعني الفخذين وما جاورهما. الصواب والله أعلم أنه لا بأس بذلك لا بأس بذلك لكن يتحرز الإنسان ويمتنع يعني لا يعني يقع في المحظور. واضح الكلام. ولذلك هم قالوا هذا باب الاحتياط يعني يبتعد الإنسان واستدلوا بذلك بآية بقول الله تبارك وتعالى قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. قال ولا تقربوهن فلا تقترب من موضع الفرج. وقالوا أيضا عموم ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة قال كانت تتزر فيباشروني صلوات الله وسلامه عليه. لكنه جميع بدن المرأة يجوز للمسلم ما لم يطأها في حيض أو في حال أو في غير القبول. طيب نعم.
قال عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض متفق عليه.
نعم قراءة القرآن وهذا استدلال جميل استدل به الإمام النووي رحمه الله فيما أذكر جواز قراءة القرآن وإن كان الإنسان قريبا من النجاسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وضع رأسه في حجر عائشة. شوف التلطف مع الزوجة. وكان يقرأ القرآن قالت وأنا حائض. رأسه صلوات الله وسلامه عليه إذا في حجرها قريب من موضع الدم صح ومع ذلك كان يقرأ القرآن. إذا ما يمنع أنها إذا حاضت المرأة تبقى هي طاهر والإنسان يستمتع بها ويجالسها ويؤكلها ويضاجعها لا إشكال في ذلك لكن فقط يتجنب موضع الدم. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار رواه الخمسة وصحه الحاكم والمقطع ورجح غيرهما وقتا.
نعم هذه بل الحديث حقيقة مسائل التي محل خلاف. ما حكم من أتى زوجته وهي حائض؟ حكمه طبعا حكمه وحكمها إذا كانت هي مطاوعة. طيب مثل الجماع في نهار رمضان حكمه وحكمها عشان ما ننسى الحرمة بعد. إذا كانت مطاوعة يلا يا أختي مثله ويلزمك ما يلزمه خلاص. هذه مسألة محل خلاف طبعا بالاتفاق أنه محرم وأنه فعل إثما يجب عليه التوبة والاستغفار ويجب عليه أن يقلع وأن لا يعود. كل هذه أمور محل اتفاق. هل تلزمه كفارة أو لا؟ من العلماء من قال تلزمه الكفارة استنادا على هذا الحديث ومنهم من قال لا تلزمه الكفارة لأن هذا الحديث حديث ضعيف ومضطرب ومضطرب كما قال ابن حجر فيه اضطراب شديد. الترمذي رحمه الله يقول نقلت لكم كلامه يقول علماء الأمصار أنه لا فدية دليل أن العمل على تركه. يعني جمهور أهل العلم وغالب أهل العلم كما قال الترمذي يقول تركوا هذا الحديث فبالتالي ما عليه فدية. شيخ ابن تيمية حقيقة قبل كنا نقول شيخ ابن تيمية له أيضا كلام يعني جميل و أطاب جميل هو يعني يأتي بمآخذ ما سبق إليها. يقول وجوب الكفارة في وطء الحائض وفق القياس يقول كالوطء وفق القياس اختصرت الكلام يقول وفق القياس إذا لم يرد نص. يقول شلون والنص موجود لأنه هو من القيم ممن يصحح هذا الحديث وهناك جمل من العلم من يصححون هذا الحديث. يقول حتى إذا ما في حديث على القياس الصحيح تجب الكفارة. كيف يرحمك الله؟ قال مثل الوطء في نهار رمضان مثل الوطء في حال الإحرام أيضا يقاس عليه الوطء في حال الحيض لأن هذه من المحرمات. ليس كالذنوب التي هي في أصلها محرمة، يعني الجماع، الجماع في أصله مو محرم لكن محرم في حالات معينة. يقول فنقيس الوط في حال الحيض على الوط في حال رمضان والوط في حال الإحرام، أنه فعل معصية في 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 وضع معين فيلزم بالكفارة. يقول ليس كحال ال 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 الزنا أنه عليه كفارة ويترك بالعقوبة، أو كحال الظلم، هذه في أصلها محرمة. الشاهد أنها محل خلاف، ولو تصدق الإنسان، لو طبعا لا يفعل هذا الأمر، لكن لو وقع في هذا الأمر أو تصدق لكان طيب، لأن هناك نصوص عامة. أطيب شيخ، أطيب وأحسن وأحوط، وهذا بشكل عام ترى. يعني الصدقة، الصدقة كفارة، صحيح، أحسنت، استدراك جميل منك، الله يبارك فيك، صحيح كفارة، لكن أقصد أنا بشكل عام الصدقة ودفع الـ 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 حتى لا نقول كفارة، نقول كفارة يحتاج إلى دليل، لكن نقول التصدق خصوصا بعد الذنب أمر حسن، فإن الحسنات يذهبن السيئات، والصدقة تطفئ الخطيئة، لاحظت في الحديث. فالصدقة يعني يحث عليه أهل العلم لا سيما بعد الذنب، فنعم الكفارة أفضل. طبعا بين دينار، قال بدينار أو نصف دينار، أهل العلم قالوا إذا كانت في بداية الحيضة تكون الدم، أو الحيضة في فورتها يكون الدم أكثر فيتصدق بدينار، وإذا كان في آخرها دم شبه منعدم يتصدق بنصف دينار. طبعا نصف دينار مو نصف دينارنا، دينار هو دينار ذهب يعادل تقريبا 4.25 جرام، 4.25 بالضبط، 4.25 جرام، 4.25 جرام، لأن 20 مثقالا، 20 دينار ذهب يعادل تقريبا 86 جرام، فلو قسم 86 على 20 يطلع لك 4 وكسر، 4.25 جرام. لو قلنا الجرام كم جرام اليوم؟ ما أدري الجرام، ممكن ما أدري، أنا خبر من زمان، يمكن 12 دينار ولا
لا، مثلا
قول 10، قول 10 مثلا، فلو قلنا 4 جرامات كم يعني؟ 40 دينار، وعندك نص أو ربع يعني 40 دينار، مو شوية. ها واحد يقول ما تسوى، والله ما حطك عدينك ما تسوى.
إيه
بالضبط، قصب عليه يدفع. إيه ولا جامع في رمضان، في نهار رمضان يقول أخي ما تسوى أصوم شهرين، والله ما حد قال لك. إيه صير آدمي. تفضل.
أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه، وفي في حديث طويل.
نعم.
وعن معاذة قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه واللفظ لمسلم.
حرورية نسبة إلى حروراء، وحروراء هي مدينة لم تخن الذاكرة بالقرب من العراق، وهي خرج منها الخوارج، فأصبح هذا وصف على من تمذهب بمذهب الخوارج، يقال حروري، فلان حروري يعني خارجي. فهذه سألت، والخوارج من عبادتهم هم كانوا من عبد الناس ولكنهم ضالون، ضالون، فلا تغتر بعبادة أحد حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، ممكن يكون من أعبد الناس وهو ضال، تكفيري ولا صاحب منهج منحرف ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمهم أنهم كانوا عبد الناس، من عبادتهم أنهم يعني أشبه بالرهبانية عند النصارى، يحملون أنفسهم ما حملهم بأمور لم يأمر الله بها، فكان من شدتهم يأمرون الحائض بقضاء الصلاة. من أين لكم هذا؟ فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ يعني ماني خبرتك أنك أنت مذهب الخوارج. فقالت لها معاذة، قالت لها لست بحرورية ولكني أسأل، ليش نقضي إحنا النساء الصوم يعني في رمضان، واحدة حاضت 7 أيام، بعد رمضان شو تسوي؟ تقضي؟ هل تقضي الصلاة في هذه الأيام؟ لا ما تقضيها، فتقول ليش؟ شو الحكمة؟ فقالت لعائشة كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انتهى، يعني أمر تعبدي لا تصرفون فيه، انتهى خلاص. طبعا في حكمة من هذه الحكم والعلم عند الله عز وجل، أن الصوم مرة في السنة والصلاة تصليها على طول، سبعة أيام، سبعة في خمسة كم؟ 30 صلاة. تقدر 30 صلاة كثير، وراح تصلي مرة ثانية. فلذلك تقضي الصلاة ولا تقضي تقضي استغفر الله، تقضي الصوم وتقضي الصلاة. نعم. سرف مكان قريب من مكة، هذه في حجة الوداع عندما كانوا ذاهبين، حاضت رضي الله تعالى عنها. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطوي. متفق عليه. وفي حديث
هذا من الأحاديث التي تحرم على الحائض، تحرم على الحائض الصلاة، يحرم على الحائض الصيام. طيب افرض أن واحدة تقول الإيمانيات عندها عالية، تقول أنا بصلي، ها؟ شو نقول لها شيخ؟ تأثم، تأثم. طبعاً تأثم. مثل اللي يقول بصوم يوم العيد. شو تصوم بهذا؟ لو تصوم أنت مفطر. أي. الدورة. إيه الصفا والمروة لا يشترط له طهارة. يعني الإنسان الآن لو أن انغض وضوءه لا يشترط له الطهارة في الصفا والمروة بخلاف الطواف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعائشة هنا؟ قال: افعلي كل ما يفعل الحاج غير لا تطوفي. ومن أفعال الحجاج إيش؟ الصفا والمروة. فالطواف لكن الإشكالية في الصفا، في العفو، في السعي، أن من شروط السعي لابد أن يسبقه طواف. عرفت كيف؟ هذا من شروط السعي، لابد أن يسبقه طواف. والسعي طبعا ليس كحال الطواف يتنفل الإنسان فيه. الطواف ممكن تتنفل طفلك، طبعا لابد تكمل أسبوع كامل، يعني أقصد سبع أشواط. لو طفت شوطين بتريح نقول هذه رياضة ما مالك فيها. حتى يؤجر لابد أن يكون الطواف كاملا. ف الطواف يتطوع به، السعي ما يتطوع به. ما تمت بهذه الحالة تكمل السعي وانتهى الأمر، بخلاف طالما طافت أمشي تطوف بس انتهى، تكمل وتم عمرته. لكن في إشكال آخر هنا أيضا تحتاج إلى فتوى، لأن المسعى داخل المسجد. عرفت؟ لو كان المسعى خارج المسجد، أنا ما أدري الآن المسعى الحديث الله أعلم فيه، فتمنع من الدخول في المسجد ولا تمنع من يعني المانع من إتمام هذا الأمر كون المسعى داخل المسجد وليس لأصل السعي. فهم علي شيخ؟ يعني هي لا تمنع من السعي لكن تمنع من دخول المسجد. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أنه قال نهى هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. أهل العلم يقولون بأنه الجنوب ينبغي له أن لا يجلس حتى يتوضأ، ينبغي له، لكن لو فعل هذا الأمر لم يعني لا 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 نتجاسر نقول والله أنه وقع مثلا في أمر كبيرة أو كذا، لا، لكن الأفضل أنه لا يجلس حتى يتوضأ. وهذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم. الحائض يرخص لها أهل العلم إذا أمنت تلويث المسجد. واضح كلام؟ إذا أمنت تلويث المسجد تجلس، وفي الغالب النساء يأمن ذلك. لا لا لا، حتى في المسجد، المسجد هو يعني نص القرآن الكريم قال سبحانه: ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يعني ولذلك في حديث جابر: لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. عابر السبيل ما في مشكلة. عرفت كيف؟ فالمقصود أنه يعني خلاصة الكلام أن الفقهاء يذكرون بأنه إذا كما ذكر الشيخ حفظه أنه إذا أمنت تلويث المسجد، لأن العبرة من منعها ليس الجسدي أنه نجس، أنها خشيت تلوث المسجد. فإذا أمنت وكانت متحفظة وأمنة ما لا إشكال في ذلك. نعم، الله يبارك. نعم، حتى نختم. عن معاذ
رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضاعفه.
هذا مما استدل به أهل العلم كما قلت لكم الجمهور، أنه إذا في حال حيضها يباشرها فوق السرة وأسفل الركبة، وهذا حديث ضعيف ويستمتع بما دون الفرج. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه أبو داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس.
نعم. النفاس هو تعريفه وخروج الدم. لا لا، النفاس خروج الدم بعد الولد، بعد الولد، هذا هو النفاس. وأحكام النفاس كأحكام الحيض، يمنع من الصلاة والصيام ومس المصحف والوط والطواف، كأحكام الحيض تماما. النفاس كم مدة النفاس؟ النفاس لا حد لأقله، ممكن واحدة، ممكن أنا ما شفت، لكن ممكن ثاني يوم تطهر، ممكن، فما في حد لأقله. أما لأكثره فعامة أهل العلم لهذا الحديث جعلوا أكثر النفاس 40 يوما. من أهل العلم يقولون لا حد لأكثره، لكن الظاهر والله أعلم والأيسر على الناس أن نقول بأن حد النفاس، حد أكثر النفاس 40 يوما. يعني إذا استمر الدم بعد 40 يوم نقول لهذه المرأة هل هذا الوقت وقت عادتك؟ إذا قالت نعم نقول إذن الدم الآن بعد 40 يعتبر عادة، ليس بوقت عادتك إذن نعتبر دم استحاضة، تغتسلين بعد 40 للنفاس وانتهى، طهرت قبل 40 طهرت خلاص، تغتسل وتعيش على طبيعية، يعني تكون طاهرا في جميع الأمور. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
الله يبارك فيك.